بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: النفل. وزاد الإمام النووي في مقدمة المجموع قسما ثالثا من أقسام العلم كما مر معنا مع منيف من أقسام العلم مر معنا قسمان، وهما الواجب العيني والفرض الكفاية. زاد النووي النفل، قال: قسما ثالثا من أقسام العلم سماه النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية. وعلى هذا التفصيل تنبني الطريقة الصحيحة والمنهجية السليمة النافعة في طلب العلم وتحصيله بإذن الله، من غير تشتت ولا تأخر ولا تثوب يفضح صاحبه في ميدان العلم والتحقيق ويسقطه، كما يلمس ذلك ممن جانب الطريق المثلى في طلب العلم في كتاباته وتحقيقاته وتآليفه وتقريراته ودروسه ومواقفه الدعوية. قال: حتى إنك لتعجب من جرأته وتوثبه المفضوح في التلقي والطلب، وهلما جرى مما يتبني عليه من تأليف وتحقيق وتدريس ومواقف، وهو يحسب أنه قد أحسن عملا وأتقن صنعا، وما درى المخدوع أنه يصدق عليه من أمثال العرب قولهم: الصيف عندكم ضيعت اللبن، ضيعت اللبن، نعم، الصيف ضيعت اللبن. قال: وما الدنيا بساترة قذاها كفى برغائها أبدا منادي. قال: وسأفصل بيان المنهجية الصحيحة إن شاء الله بناء على ما ذكر من التقسيم بما يتضح به إن شاء الله تعالى لطالب الطريق الوصول إلى مراتب الأكابر الفحول. قال: فصل في بيان ما تعلمه فرض عين. قال: اعلم رحمك الله ضيع اللبن. كيف يضيع اللبن؟ ها، يعني ما يكون ذوقه طيب. أنا قال مثل عربي، أنت من العرب؟ طيب، الصيف ضيع اللبن. قال: هنا الصيف ضيعت اللبن. قال: اعلم رحمك الله أن من أحكام الشريعة وأصولها المنضبطة وقواعدها المسلمة أنه يجب على المسلم أن يقدم الأهم فالأهم من أمور دينه، والأعلى والأعظم مصلحة عند تزاحم الأحكام والمصالح وامتناع اجتماعها، بحيث يكون التلبس. حد يتابع من الجوال أو عنده شيء؟ طبعا ما واضح. بشيء مقتضي لترك الآخر. قال: وبناء على هذا يقدم دفع المفاسد على جلب المصالح، ويقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي، على الواجب الكفائي، والواجب الكفائي على المستحب، والأوجب على الواجب، والسنة المؤكدة على ما دونها، ويقدم دفع الحرام على ما هو دونه بالحرمة، ومطلق الحرام ومطلق الحرام على المكروه. وشواهد هذا الأصل معلومة في كتب الأصول وقواعد الفقه. قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: وينبغي، يعني يقول بعض العلم المجموع هذا للنووي، قال بعضهم: لو اجتمعت جامعات الدنيا ما استطاعوا أن يؤلفوا مثله، للإمام النووي رحمه الله تعالى. بركة عظيمة لهذا الإمام مع صغر سنه، والبركة من الله. فهناك أمور ينبغ بها طالب العلم ويلتحق بالأكابر، منها الإخلاص، هذا أمر مهم في الطلب. فإذا أخلص العبد نيته وأصلح طويته ومراده من العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، فقهه الله عز وجل وأعطاه الخير العظيم. ولذلك قال سبحانه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإن علم الله في قلبك الإخلاص أعطاك، وإذا كان سوى ذلك سرعان ما يندثر هذا ويضمحل ويفشل أو ينقطع من وسط الطريق. وربما تعرف من كان ذكيا بارعا في العلم في الحفظ يحفظ جزءا في اليوم، ومع هذا ما هي إلا أيام قلائل وتأرجح وتقهقر وعاد إلى الخلف. فالإخلاص له دور عظيم. فإن أردت الثناء فمن الله، وإن أردت الرفعة فمن الله، وإن أردت المال فمن الله، وإن أردت الملك فمن الله. فإياك أن يكون هذا العلم تجعله سلما لتتحصل على مآرب دنيوية أو أشياء نفسية ما يصل بك إلى مقصودك أبدا. بل تعلمون من الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار وذكر منهم العالم وذكر منهم حافظ القرآن، ما السبب؟ لأنه لم يخلص في طلبه ولم يتعلم العلم من أجل الله أبدا. قد جاء حديث يحسن بعض أهل العلم: من طلب العلم من أجل أن يريد به ثواب الدنيا أو شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يرح رائحة الجنة مما يبتغي به وجه الله من أجل دنيا ينال به الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. فهذا الأمر الأول من أسباب النمو ومن أسباب الرفعة هو الإخلاص. الأمر الثاني الذي ذكره أهل العلم الاجتهاد. الاجتهاد له دور عظيم. لذلك سئل الشعبي: بماذا نلت هذا العلم؟ فقال: بصبر كصبر الغراب، أو بصبر كصبر الحمار، وتبكير كتبكير الغراب. ولذلك يكنى الحمار بأبي صابر، كنية الحمار أبو صابر، يصبر يتحمل. فقالوا للشعبي: بماذا نلت هذا العلم؟ قال: بتبكير كتبكير الغراب، وصبر كصبر الحمار. وانظر إلى قوله: صبر كصبر الحمار، ستصبر على الجوع، على الفقر، على الأذى، قد تجد من يؤذيك، قد تجد ربما من يضيق عليك، قد ربما يقل عنك الزاد والمعيشة في طلبك للعلم. فإن لم تصبر تركته. ولذلك ماذا قال سبحانه يشهد لذلك قول الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فنالوا الإمامة. ماذا قال شيخ الإسلام؟ بالعلم واليقين تنال الإمامة بالدين. العلم اليقين والصبر على ذلك تنال هذا الأمر. أما يا إخوة حضور درس وتغيب آخر، حضور يوم وتغيب يوم، ما يثمر هذا أبدا، غاية ما تأخذ بعض الفوائد من هنا ومن هنا، تجمع بعض الفوائد، أما أنك تتمكن وتستطيع أن تدرس درسا هذا محال إلا إن شاء الله. وإن درست الدرس ركيكا في دروسك وفي علمك أبدا لا تجد ثمرة أبدا. وكم من سيار العلماء، هذا لا يخفاكم، في اجتهادهم في التحصيل، ربما الواحد تقدم له الوجبة في الصباح لا يأكلها إلى الظهر، وآخر الطعام بين يديه وإذا بجاريته تقول له كل، ومشغول في مسألة، فطال المقام فكانت تلقمه الطعام إلى فمه، تطعمه الطعام إلى فمه، فأكله حتى انتهى من بحثه فقال أين الطعام؟ فقالت والله لقد صار في بطنك. لا يشعر، لا يشعر أبدا. وربما الواحد منا يترك الدرس من أجل خلاص شاهين، هذا معلوم إلا من رحم الله. وقد يقول قالوا هل يوجد في هذه الأيام من هذا الصنف الذي ربما يمتنع عن الطعام ساعات من أجل بحثه؟ موجود، يوجد وبكثرة، يوجد بكثرة. أناس ربما كان لا ينام من ليله ونهاره إلا 4 ساعات، 4 ساعات. ولو نظرت أنت إلى نفسك كم تنام في اليوم والليلة؟ قد يقول قائل ما شاء الله، إذن أنا أدركت السلف، لا أنام إلا 4 ساعات. طيب بقية الوقت أين؟ هل في العلم؟ فإن كان في العلم ستجد خيرا بإذن الله. أما تنام قليلا وتضيع الوقت كثيرا ما في فائدة، لأن تنام أفضل من أن ربما يكون في غير طاعة لله عز وجل. فالأمر الثاني الذي ذكره أهل العلم الاجتهاد. من هذه الأمور، من أسباب نبوء طالب العلم، القراءة في سير العلماء، القراءة في سير العلماء. وهذا الكتاب الذي نمر عليه المنهجية في التحصيل، كيف تصل إلى تلك المراتب؟ أنت ما ستذهب إلى نهر تغترف منه العلم، فلو كان العلم يشترى لاشتراه أرباب الأموال بأنفس أموالهم، لكنه لا يشترى أبدا. فالقراءة في سير العلماء وفي تراجم العلماء، كيف تحصلوا على هذا العلم، وكيف تمكنوا، وكيف سهروا من أجله، وكيف زغدوا في الدنيا من أجله، وكيف رحلوا، تبعث الهمة وتشحذ الهمة العالية في تفرغك للعلم وقراءتك وبحثك وسهرك. لربما تؤثر الطعام أو تؤثر الدرس عن الطعام، تؤثر الدرس عن الصديق، قد تؤثر الدرس عن الزوجة، لأنك مشغول فيما هو أفضل من ذلك. وذلك حين سئل شيخ الإسلام رحمه الله فقيل له لماذا لم تتزوج؟ قال نسيت، نسي الزواج. وبعضنا ربما إذا تزوج نسي الصلاة، لا نقول نسي العلم، أما هذا مسلم أنه يتغيب عن العلم كذا كذا أيام إلا في النادر، بل قد ينسى الصلاة، قد ينسى الصلاة، يقول أنا ما صليت الظهر أو ما صليت المغرب، ليش؟ مشغول بما هو فيه. لكن أولئك يقول نسيت، قال أهل العلم نسي لذة الدنيا بطاعة الآخر وطاعة الله، فغمرت وطغت محبة الله عز وجل على لذات الدنيا، نسيت أي تركت ذلك مشغول فيما أنا فيه. ومما ذكروا الدعاء، الدعاء هذا أمر عظيم، ربما أنت لو احتجت 10,000 لمكثت ساعات تدعو الله عز وجل أن يرزقك ذلك، فهلا دعوت الله عز وجل أن يبلغك مراتب العلماء الكبار؟ وإن علم الله صدقك سيستجيب الله لك. وذكر أمورا كثيرة جدا، أسباب النبوء والتحصل في طلب العلم، قد مرت معنا قبل أيام محاضرة بأكملها، أسباب الاستفادة في طلب العلم، كيف يتحصل الإنسان على العلم ولو كان بفترة يسيرة، لو كان بفترة يسيرة. وكم من الأئمة شيخ الإسلام كان يقارع كبار المبتدعة وهو في 17 من عمره، 17 من عمره يرد على كبار المبتدعة. وكم من هؤلاء قالوا أجازه شيخه للفتية وهو دون 20، ما هو مفتي قرية، ربما أهل البلد يأتون إليه شيخ الإسلام رحمه الله. وهناك أسباب أيضا تحول بين العبد وبين الاستفادة، كلها أضداد ما ذكر، ضد ما ذكر، وأشياء كثيرة جدا. مقارنة أيضا أصحاب الهمة، ملازمة أصحاب الهمة العالية. قال رحمه الله قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: وينبغي أي لطالب العلم أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. فمن هذا الأصل نعلم أن أول ما يبدأ به طالب العلم تحصيل فرض العين، فرض العين من العلم، بأن يحصل ما لا يسع جهله مما يتعلق بما لا يتأدى الواجب الذي يتعين عليه إلا به، لأن الله عز وجل خلق الناس لعبادته وطاعته على وفق ما أمر به سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم. قال: ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقوم الإنسان بما وجب عليه من عبادة الله كما أمره الله إلا بتعلم ذلك. ولهذا كان من شرط التكليف العلم، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. قال: والأحكام الشرعية لا تلزم إلا بالعلم كما هو معلوم، لأن لزوم التكليف قبل العلم به وبلوغه نوع بالتكليف، نوع من التكليف بما لا يطاق وهو منتف شرعا بالاتفاق. قال: ولا يخفى أن ما لا يتم الواجب المقدور عليه إلا به، وكان المكلف مأمورا به فهو واجب، والوسائل أحكام المقاصد وتابعة لغاياتها، يعني يقصد إذا وافقت الشرع. قال: فلهذا وجب تقديم طلب علم فرض العين، لأنه أعلى وأعظم مصلحة وأهم وأوجب، إذ هو علم يتوقف عليه نجاة المرء من عذاب الله المترتب على مخالفة الشرع والتقصير في عبادة الله اللازم لزوما لا ينفك عن صاحبه إلا بعذر شرعي. ولهذا قال ابن الجوزي في الحث على حفظ العلم: أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد تشمل على الدليل على معرفة الله سبحانه. وهذا من الخطر، ربما بعض الطلاب يمكث أياما بل وسنين لا يدرس كتابا حتى في العقيدة. قال: أنتي أول شيء من حفظ القرآن ولا يحفظ شيئا من العقيدة، وهذا أمر مهم. قال: تشمل على الدليل على معرفة الله سبحانه، ويذكر فيها ما لا يعد ثم يعرف. عندكم هذا؟ عندكم الجوال؟ ما شاء الله على همم. قال: حي تبحث، هذا في الجوال موجودة. قال: ثم يعرف الواجبات. وسئل شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى و ولذلك سئل شيخ الإسلام أيهما طلب القرآن أو العلم أفضل؟ ماذا ستقولون؟ شيخ الإسلام يسأل أيهما أفضل، طلب العلم أم حفظ القرآن؟
عندك
طلب العلم سيأتي. قال فأجاب أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم أمر الله به وما نهى عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب والواجب مقدم على المستحب. إذا يقول لك أمر واجب كأمر التوحيد وهذا مقدم على غيره. ثم سيأتي حالات الفرض العيني من العلم إن شاء الله.